الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإيمان بالله عز وجل حقيقة قدسية مستقرها القلب، وإنما تتجلى حقيقتها وتظهر ثمارها بالانضباط السلوكي بأوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد لشرائعه. ومن ثم فلا دور لشيء من المظاهر الشكلية ولا للشعارات اللسانية في الدلالة على هذه الحقيقة المستكنة في القلب. كم من رجل ذي لحية وافرة وذي سبحة طويلة ينادي بشعارات الإسلام ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل بصرخات تكبيرية في كل مناسبة، ولكنك تنظر فتجد أنه متجانف عن الإسلام في سلوكه، بعيد عن تنفيذه لأوامر الله عز وجل في حياته، عاكف على ألوان من الغي. وهكذا فإن المظاهر الشكلية والشعارات اللسانية مهما تجلت لا دور لها في الدلالة على الإيمان المستقر في حنايا القلب. وانظروا في هذا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإن قال قائل: ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه بعض الناس، نقول: إليك معنى هذا الحديث ذاته في الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو مصداق الحقيقة التي افتتحت بها كلامي لكم يا عباد الله. وتعالوا فلنتأمل في الميزان الذي وضعه مولانا وخالقنا في قرآنه، الميزان الذي جعله حكما يستبين فيه صدق الصادق في دعواه الإيمان بالله عز وجل، ويستبين به كذب الكاذب في هذه الدعوة. تأملوا في هذا الميزان الذي يخاطبنا الله عز وجل به وكأنه تنزل في هذا العصر. لا، بل أقول إنه حقيقة خطاب للمسلمين في هذا العصر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أرأيتم إلى الميزان الذي يخاطبنا الله عز وجل به في هذا العصر من خلال قرآنه. ومن الناس من يعجبك قوله، إذ يدعي الإيمان والغيرة على الإسلام والدعوة إلى الجهاد ويقرنه بصرخات التكبير. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. كيف يا ربي؟ لماذا هو ألد الخصام؟ للميزان الآتي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أنت تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، إذن أنت غيور على حرمات الله، إذن أنت الإنسان ملتزم بأوامر الله، فلماذا ترفع رأسك عاليا بالتباهي والمسابقة إلى إسخاط الله سبحانه وتعالى وتحقيق ما يبغضه وفعل ما يكرهه؟ لماذا؟ يقول الله والله لا يحب الفساد. لماذا تمعن الفساد في الأرض؟ لماذا تركب رأسك معرضا عن هذا الذي يقوله الله عز وجل، فتجهد جهدك وتبذل كل ما تملك من أجل إفساد الحرث والنسل، بل إهلاك النسل، وإنما يكون ذلك بالقتل والذبح وما إلى ذلك. إذن هذا هو الميزان الذي يستبين من خلاله صدق الصادقين وكذب الكاذبين. إننا نسمع اليوم يا عباد الله دعاوي عريضة كبيرة من مثل الهتاف بالجهاد في سبيل الله، من مثل الصراخ ورفع الأصوات بالتكبير في مناسبات عجيبة وغريبة. ثم ننظر إلى هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد عاليا أو يستنطقون ألسنتهم بشعاراتها الكبيرة، وتنظر إلى مظاهرهم، مظاهر دين، مظاهر تنم عن إسلام، لحى طويلة وثياب تذكرك بثياب الرعيل الأول من المسلمين، ولكنك تنظر فتجد كيف أنهم يشعلون نيران الفساد في الأرض بكل أشكاله وألوانه، تخريبا، حرقا، تفجيرا، إتلافا، طردا للناس من مساكنهم وبيوتهم، وهم يقرؤون قول الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولكأنهم يقولون بلسان الحال: بل إننا نحب ما تكره، وإننا ماضون في الإفساد في الأرض، ذلك الإفساد الذي تحذرنا منه. هذا مظهر من مظاهر الميزان الذي يحدثنا الله عز وجل عنه. مظهر آخر: ها هي ذي فلسطين يا عباد الله ترزح تحت نير الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، تنتقص شيئا فشيئا أراضي المسلمين فيها، الاغتيالات والقتل الذي يستحر بالبراءة مستمر ومستمر، طرد أصحاب البيوت من بيوتهم، تركهم يعيشون بين الهلاك والموت بين سمع الدنيا وبصره كما قلت في الأمس. وهي في غزة التي منيت بالحصار الخانق منذ سنوات طويلة، وشريعة الله عز وجل تقرر بالإجماع، أقول بالإجماع، أن أي فئة من المسلمين إذا أحيط بها، إذا داهمها عدو يتهددها بحياتها أو بشيء من ممتلكاتها، فإن على من يليهم من المسلمين من كل الجهات أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن إخوانهم هؤلاء الذين أحيط بهم، ولرد غائلة العدوان عنهم. هذا حكم يعرفه القاصي والداني، وليس هنالك من خلاف في هذا الأمر قط. فما لهؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله ويرددون شعاراته صباح مساء، ما لهم لا يتجهون إلى هذا العدو الرابض على ديار المسلمين، هذا العدو الذي أعلن مرارا وتكرارا عن عداوته لله ولرسوله وللمسلمين وللإنسانية جمعاء؟ ما لهم لا يرسلون أفخاخهم إلى تلك الأصقاع وتلك الأماكن وتلك البلاد المستحلة لإخواننا في الإسلام بل في الإنسانية؟ ما لهم لا يرسلون بعضا من مرتزقتهم إلى هناك ليقاتلوا في سبيل الله ولينفذوا الشعيرة التي ينادون بها وليرعبوا أولئك الأوغاد أعداء الله وأعداء الإنسانية بتكبيراتهم في الأوقات المناسبة وفي الأماكن المناسبة؟ حسنا، لعلهم يقولون: إننا نخشى من أمريكا وإن يدها في رقابنا، وإننا نخشى أيضا من إسرائيل لأنها ربيبة أمريكا، وإبغاض إسرائيل إنما يعني إبغاض أمريكا التي لا نستطيع أن نتحرك ونحن نعيش تحت سلطانها. قلت لأن أيدينا أيديهم في رقابنا. حسنا، فلماذا تقفون في وجه سوريا؟ هذه البلدة التي شاء الله عز وجل أن تقوم ربما بالنيابة عنكم للدفاع عن إخوانكم أصحاب الأرض والعرض، لماذا تقفون في طريقهم؟ لماذا لا تتركونهم يقاتلون عنكم؟ ولربما كتب الله لكم أجرا نيابتهم عنكم كقيام بفرض كفائي معروف إذا قام به البعض كأن الجميع قد قاموا به. لماذا؟ لماذا وقد علمت الدنيا كلها أن سوريا بقطع النظر عن كل شيء، علمت الدنيا كلها أن سوريا بقطع النظر عن كل شيء كانت ولا تزال الدرع الواضية للمقاومة الفلسطينية، كانت ولا تزال إحدى الرئتين اللتين تتنفس بهما غزة في حصارها الخامس. كل الدنيا يعلم هذه الحقيقة، لماذا لا تتركونها؟ تنهض بالنيابة عنكم، ولعل الله عز وجل يغفر لكم أجر قيامها بهذه المهمة، وهي مهمة منوطة بأعناق المسلمين جميعا. لا، بل تأمرنا إلا أن تقفوا مع العدو الصهيوني الإسرائيلي في خندق واحد لمقاتلة هذا البلد الذي آل على نفسه الدفاع عن هؤلاء المظلومين من إخوانهم بالنيابة عن إسرائيل. لماذا أيها الأخوة تصرون على أن تكونوا إلى جانب عدو الإسرائيل المغتصب للأرض المقتال للحقوق المقتل للبراءة، تصرون على أن ترفعوا الرأس عاليا وأنتم تقفون إلى جانب هذا العدو في خندق واحد لتقاتلوا سوريا بالنيابة عن هذا العدو؟ لماذا؟ ألستم ترفعون لواء الجهاد في سبيل الله؟ أين هذا اللواء الذي تهتفون به من الوضع الذي يناقض دين الله ويناقض شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذه الحقيقة أيها الأخوة، أقولها لكم من منطلق الفكر والمنطق. ولقد كان ولا يزال لأهلي أن أحاضر الناس وأحاضر المشكلات عن طريق المنطق، ولم يكن لي في يوم من الأيام شأن بالعاطفة الفارغة، لا آخذ بناصيتها ولا أتمكن من أخذ بها. أسأل وعلى الذين يفكرون أن يجيبوا، مسلمون مع مسلمون، اللواء الذي ترفعونه فوق رؤوسكم للجهاد في سبيل الله، إذا لماذا تخالفون الميزان الذي وضعه الله عز وجل برهانا على صدق الصادقين؟ لماذا تفسدون في الأرض؟ لماذا تصرون على تدمير البنى التحتية لهذه الأمة، لهذه البلدة؟ أين هو الجهاد في هذا العالم؟ ها هي في إسرائيل، قلت لكم منذ أكثر من 60 عاما وهي تحتل الأرض وتوزع وتستغرب أصحابها في شرق العالم وغربه. ليس لهم نصر،
ووطنهم موجود، ليس لهم مستقر ومستقرهم موجود، ليس لهم ديار وديارهم موجودة. لماذا تديرون ظهوركم ظهوركم إليهم؟ لماذا لا تنسبون إليهم أصحاب الأبخار؟ لماذا لا تنسبون إليهم الأبطال الذين ينسبون العبوات المفجرة؟ لماذا تؤمنون في أن تقف جنبا إلى جنب مع هذا العدو الإسرائيلي الغاصب؟ لماذا؟ لتقاتل هذا البلد بالنيابة عن إسرائيل، لأن هذا البلد كما قلت لكم بخطأ النظر أن نعم أنا لا أعتقد الآن بهذه المناسبة بشيء، لكني أذكر بحقيقة تدين لا الدنيا كلها. سوريا كانت ولا تزال هي سر الواقع المقاومة الفلسطينية. سوريا كانت ولا تزال إحدى الرئتين اللتين تتنفس بهما غزوة قتلة التي تختلق بالإعصام، تختلق بالإعصام، تختلق بأسباب الدمار. هذا أنا أحاكم الأمور إلى منطق، أنا لا أستشعر عواطف أيها الأخوة، وإنما أستعين بموازين المنطق والعلم والهوى. من يملك منطقا عن هذا السؤال الذي أقول؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم اجعل أعمالنا
وأبناء عبيدك وأبناء إمامك نواصينا بيدك.
ماض فينا حقك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترفع مقتك وغضبك وأن تتجلى علينا جميعا برحمتك الجلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن فئة من عبادك وقعوا في ضنك فاستشفعوا لديك بصالح أعمالك فقبلت منهم الشفيع ورفعت عنهم الظن. ونحن عبادك مؤمنون بك كإيمانهم بك، لائمون بك كما كانوا يلوذون بك يا رب العالمين. وها نحن في هذه الساعة نتوسل إليك بأي عمل صالح وفقت إليه أي منا فقبل. نسألك بهذا العمل الصالح أن تستجيب دعاءنا وأن تجعله شفيعا بين يديك تحقيق سرنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم بعبادك الشخص الغرباء الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى الساعة مكانها ويسمع صوتها ويعلم سرنا وعلانيتنا، ارفع اللهم ضغطك وغضبك عنا، عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول امره يا رب العالمين. كف ايدي الطغاة والبغاة والمانقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أناسا من عبادك أذكرتهم النعمة التي أمرتهم بها، أذكرتهم الأموال الكثيرة الوفيرة التي أرسلتها إليهم، فدعتهم فكرتهم هذه إلى أن يطلب ويبلغ ويبتل بحمم الموت إلى دينه إلى أهله إلى أبنائه. دعته هذه السكرة إلى أن يبتلوا أسباب الهلاك والتقتيل والتدمير إلى أرض المباركة هذه دون وجود دون سبب دون عداوة ارتكبها العدل في حق أولئك الذين أسكرتهم نعمك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الصفوة، إنك أهلكت من قبل أناسا طغوا وبغوا وأسكرتهم نعمك فأرسلت عليهم العذاب الواصب ألوانا وجعلتهم عبرة للمعتبرين من بعدهم. وهذا نفهم أولئك الناس الذين طغوا وتجاوزوا حدود عبوديتهم لك، كيف أهلكتهم؟ كيف أهلكتهم بجنون لا يعلمها ولا يعلم عددها غيرك؟ فأسألك اللهم باسمك المنتقم وباسمك الجبار أن ترسل على أولئك الذين أسكرتهم نعم وأسكرتهم الأموال التي أرزقتها عليهم فطغوا وبغوا وأرسلوا إلينا حمم الموت وهم آمنون يتقلبون على عروشهم، أنزل عذابك الموصول بهم. أسألك اللهم بدموع السكارى، أسألك اللهم بدموع الأطفال اليتامى، أسألك اللهم أسألك اللهم بالدماء الزكية التي تخطرتها أرضنا المقدسة وهذه، أسألك اللهم بذلك كله إلا أن تنزل عذابك الواصب على أولئك فقراؤك في بابك، عبادك المنكوبون ملتصقون بأعتابك، استجب دعاءك، حقق رجاءك، وأنا أعلم أنك استجبت، ولكننا نستعجلك يا رب العالمين، فقد إيه نستعجلك للفرج، نستعجلك للفرج بعد هذه الشدة، واجعل هذا الفرج خارقة من خوارق الأسود، توقف بها السامرين ليتوبوا ويتوبوا إليك، توقف بها الفاسقين ليعود ويرجعوا إليك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك، ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب.